يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. فدع عنك حربا والذي فذاك حديث ذكره قد طويناه. فما لبني تم أمرها بقرب رسول الله لم ترع أبناه. لقد ملأت منها السجون ومن نجا من القايات أمسى في المفاوز مأواه. أنبكى الصباح كلمة سيّاين فقد لي ولد شتتهم بالبوادي ولا خاليا منهم منازلهم ولا منهم أحياء بس حرم وأطفال مدهوشين من عظم الأنصاف. تقول بعض راحوا بالمباني وبعض راحوا بالسجون ومعاهم والذي للبر هاما وللوطن ما يرجعون والقضاء وبالسم غيلة يا خلق ما ينحصون والذي ذبحة وتظل أجسادهم فوق التراب. بعضها مو بالبرور وبعضهم حصل موارى وبعض ما حصل قبور وكم جسد بالطف عاري وراسل بخطي يدور وكم طفل مرمي بكدور لحسين دامي وكم شفا. من فعل بغداد ذابت مهجتي ويوم انكسر مهجتي باب الحوايج ظل ربيع على الجسور والمصيبة اللي دغت بطوس مخسوف البدور عنه بعيد العشيرة وميت البلدة تجنى. من فعل بغداد ذابت مهجتي وقلب انفطر مهجتي وقلبي ترت فطر على ثامن أولادي ظل بالسطح مطروح من جوري عادي واليوم فجعون العذب ابني عادي ذاب قلبي من مصايبهم من الراس يا
إنما الأمر والمرجو لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين مما ورد في الزيارة الجامعة وساسة العباد وأركان البلاد صلوات الله وسلامه عليكم أهل بيت الحكومة إلى التراث الواصل إلينا من تراث إمامنا وسيدنا أبي الحسن الهادي عليه السلام وما يمكن أن يصنف تحت جانب الزيارات وما يعرف بالزيارة الجامعة الكبيرة إمام عليه السلام في تراثه نجد ثلاثة أقسام من الروايات القسم الأول أحاديث التي تتعلق ببيان الحلال من الحرام روايات التي تتعرض إلى الجانب الأخلاقي روايات التي يعبر عنها بالروايات الإرشادية القسم الثاني من الروايات أو من تراث إمامنا عليه السلام وما يمكن أن يصنف تحت جانب الأدعية هذا الجانب هو لخلق العلاقة الروحية أو لتنمية الجانب الروحي بين العبد وربه هذا من الأمور التي تفردت بها مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه الجانب الثالث أو القسم الثالث من التراث الواصل إلينا هو جانب أو قسم الزيارات الإمام الهادي عليه السلام من أهم أنواع الزيارات التي وصلت إلينا هي الزيارة التي تقرأ في يوم الغدير
زيارة يوم الغدير
هذه واردة عن إمامنا الهادي عليه السلام وهذه الزيارة المعروفة بالزيارة الجامعة بعد هذا البيان نريد أن نقف عند هذه الزيارة في وقفات الوقفة الأولى في بيان ميزة تميزت بها الزيارة الجامعة هذه الزيارة لما نأتي إليها أولا لماذا صاغها الإمام عليه السلام شنو الداعي اللي من أجله كتب الإمام عليه السلام هذه لما نجي إلى هذه الزيارة ونتأمل في المضامين التي أودعها إمامنا علي الهادي عليه السلام ونطالع الزمان الذي عاش فيه يمكن أن نتوصل إلى أن الداعي إلى كتابة وإلى صياغة هذه الزيارة هو حفظ العقائد الحقة شوف لما نرجع إلى الوضع الفكري الذي كان في حياة إمامنا الهادي عليه السلام كان هناك عدة شجارات كلامية تدور في الأوصاف مثلا من الشجارات التي كانت تدور في الأوصاف محنة عرفت بمحنة خلق القرآن الكريم، قضية استمرت إلى سنوات طويلة وهي تدور حول هل أن القرآن الكريم القديم كقدم الله جل وعلا، لو لا القرآن الكريم مخلوق كسائر مخلوقاته جل وعلا. هذه القضية أخذت مجراها من بداية حكومة بني العباس إلى أيام إمامنا الهادي عليه السلام. وهذه القضية يجي حاكم من حكام بني العباس يقول له القرآن مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا، ويصدر قرار بأن من يخالف هذا المعتقد يقتل ويضرب عنقه. دور الأيام يجي حاكم من حكام بني العباس وهو المتوكل
يقول لا أنا أعتقد
بمعتقد آخر. ماذا تعتقد؟
قال أنا أعتقد بأن
القرآن الكريم قديم كقدم الله، وعليه قال كل من لا يعتقد بهذا المعتقد إما أن يسجن أو يعذب أو يقتل. ففي أيام الرشيد والمأمون كان الاعتقاد بشيء، في أيام المتوكل كان الاعتقاد بشيء. هذه القضية
سفكت من أجلها دماء كثيرة
وانشغل الناس بها انشغال إلى درجة أنهم صار الناس يتحدثون لا يتحدثون
فيما بينهم إلا بهذه القضية،
حتى أن الإمام عليه السلام أرادوا أن يدخلوه في هذه المناوشات العقائدية،
لكن الإمام عليه السلام رفض الدخول فيها،
بل ورفض أن يدخل أصحابه كذلك في هذه المناوشات. فهذا جانب عقائدي كان يدور في تلك الفترة. جانب آخر كان يختص بالجانب الشيعي بالخصوص، وما صدر عن رجل يعرف بعلي بن الحسكة. هذا الرجل جاء طلع قال للناس أن الإمام الهادي عليه السلام قديم وأول،
وأني بابه،
وأن العبادات من صلاة ومن زكاة ومن حج ومن صوم هذه كلها ترفع
بمعرفة الهادي عليه السلام.
هذا وش يريد يقول؟ يريد يقول للناس ترى الإمام الهادي قديم أول، يعني يصف الإمام عليه السلام
كأنه
الله جل وعلا والعياذ، يعني يجعل قدمه كقدم الله وأوليته
كأولية الله جل وعلا.
ويقول للناس ترى الطريق إلى هذا القديم المتمثل في الإمام عليه السلام ترى الباب من هو؟ قل لهم أنا علي بن الحسن. يقول لهم ترى هذه عبادات صوم وصلاة وزكاة وخمس، هالعبادات هذه ترى هذه مو مطلوبة منكم، المطلوب منكم
بس تعرفوا الهادي،
هذا يكفيكم المؤمن بعد لا صلاة ولا صيام ولا. فهذا معتقد من المعتقدات التي أثارها هذا الرجل واتبعها عليه جملة من الناس، صارت العقائد تختلط ببعضها البعض، عقائد تخص الناس أجمع،
عقائد تخص الجانب الشيعي.
فالإمام عليه السلام
حتى لا تختلط العقائد ببعضها البعض
ولا يدخل ما في الدين ما ليس فيه ولا يحرف أحدهم ما ليس في الدين،
شوف صاغ هذه الزيارة
الجامعة وأودع فيها العقائد ولهذا من أجل أن يكتب الإمام عليه السلام أو يصيغ هذه الزيارة
الإمام اهتم فيها بالجانب
البلاغي أي اهتمام. شلون؟ الإمام عليه السلام لما صاغ هذه الزيارة صاغها بأعلى درجات الفصاحة والبلاغة. هذا علماء يقولوا دليل من أدلة صحة صدورها عن الإمام عليه السلام هو الجانب البلاغي المتضمن في هذه الزيارة. كيف؟ قالوا لما نجي نطبق قواعد البلاغة والفصاحة بأعلى درجاتها فإن زيارة الجامعة خير نموذج. لذا يصرحون يقولون لمن أراد كلاما دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق فعليه بزيارة الجامعة. شوف الإمام عليه السلام صار هذه الزيارة وضمن فيها هذه الأمور البلاغية وضمن فيها العقائد الحقة الصحيحة. ولهذا أيضا مما يدل على أن هذه الزيارة في أعلى درجات بلاغتها لما طلب منا موسى هذه الزيارة أحد أصحاب الإمام موسى الخزرج
طلب من الإمام هذه الزيارة
قال له يا ابن رسول الله
أريد قولا بليغا أقوله
إذا زرت واحدا منكم. وأي قول؟ قال أريد
قولا بليغا.
فتلا عليه الإمام عليه السلام هذه ميزة وخصيصة من خصائص هذه الزيارة المباركة. نجي إلى النقطة الثانية وهي تتعلق ببعض مضامين هذه الزيارة. قد قائل يقول احنا لما نجي نقول الان هذه الزياره ضمنت المعارف الحقه والعقائد الصحيحه، لكن احنا لما نقرا الزياره نشوف بعض المعاني التي وردت فيها كانما تتعارض مع صريح القران الكريم. مثل
هذا المقطع الوارد:
اياب الخلق الينا وحسابهم. هذا المقطع صرح بأن إياب الخلق إلى من؟ تحدث عن لسان أهل البيت،
يعني إيابهم
أي رجوعهم إلى أهل البيت عليهم السلام، وأن الحساب يكون من قبل من؟ من قبلهم صلوات الله وسلامه عليهم.
يقول بينما لما نقرأ
القرآن الكريم عندنا آية صريحة الله يصرح
فيها بأن إياب الخلق
إليه وحسابهم إن إلينا إيابهم ثم إن علينا
حسابهم.
هذا كأنما تعارض صريح وواضح
بأن هذا الأمر
غير صحيح، وبالتالي هذه الزيارة لا تتضمن
العقائد الصحيحة.
نقول حتى نفكك هذا الخطاب ونتعرف على حيثياته لابد أن نتعرف على شيء مهم، وهو هل لما الزيارة قالت إن إلينا إيابهم إياب الخلق إلينا وحسابهم علينا، لما قالت الزيارة بنحو المباشرة لو بنحو التسليم، لما الآية الشريفة قالت إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بنحو المباشرة لو وش المراد من المباشرة بالتسمية؟ اضرب مثال يوضح هذا المعنى. الآن لو أراد شخص أن يبني له دارا بعد أن ينتهي، الناس
الآن تريد أن تخبر عن هذا الشخص
بأنه بنى له دارا، يقول فلان بنى له بيتا،
بنى له دارا،
لكن هو اللي جاء وأخذ الطابور وأخذ الإسمنت وجاب الصبية وصار يبني بنفسه.
لو لا وجاب البنائين
وجاب المهندسين وجاب العمال
وهم قاموا بتشييد البناء،
وجاب العمال وجاب البنائين وجاب ما جاب
إلى أن قام هذا البناء،
لكن الناس تنسب الأمر إلى من؟ يقول إليه بنى بيت، على الرغم من أن الذين باشروا العمل هم هؤلاء، يعني ما يمنع أن يقال بأنهم هم الذين بنوا الدار. القرآن الكريم في أمثلة متعددة من هذا النوع. مثلا نجي إلى هذه الآية المباركة: الله يتوفى الأنفس حين موتها. تارة أخرى تشوف في آية ثانية
صير مختلف. قل يتوفاكم
أنا قل موت الذي يوكل الآن من الذي يتوفى
لله جل وعلا
لو ملك الموت ملك الموت
كل باشر عملية القبر
بإذن من الله جل وعلا هو الذي أعطاه الصلاة
فالذي يباشر هو ملك الموت
المسبب وصاحب القدرة
والذي أعطى الصلاحية
ومن هو الجليل جل وعلا كذلك حينما نأتي إلى قضية إياب
الخلق إلينا وحسابهم
الله جل وعلا لا شك
ولا ريب أنه يجمع العباد يوم القيامة للحساب
زين هالحساب هذا مين اللي بيتكفل مين اللي بيتولى زمامه
هل الله جل وعلا هو الذي سيباشر
يقول بهالمعنى جعلت فيه تجسيمة إلى الله إذا بتقول لا
بيجعل هذا الأمر
إلى أحد خلقه أحد مخلوقاته سنجي السؤال
إلى أي مخلوق من مخلوقاته
إلى جبرائيل
إلى ميكائيل
إلى إسرافيل إلى ملك خاص من ملائكته المقربين جد زيارة منك لا إلى جبرائيل
ولا إلى ميكائيل ولا لأي ملك من ملائكته إنما ذلك لمحمد
محمد
الله صل على محمد
هذا المعنى
لا حرج ولا غضب
بل تنص عليه
جملة من النصوص الواردة
عن أهل البيت عليهم السلام بل والقرآن يعين هذا ما يتعلق بالوقفة الثانية
الوقفة الثالثة من العلم
هي فيما يتعلق بالمقطع الذي افتتحنا به الحديث وساسة العباد
وأركان
البناء شنو المراد من ساسة العباد وأركان البناء مفردة ساسة لما نرجع إليها في كتب المعاجم يقول السائس وهو مفرد كلمة ساسة هو المعلم الذي يعلم
يصح أن يطلق عليه بأنه
سائس ولهذا تجد في رسالة الحقوق إلى إمامنا زين العابدين عليه السلام حق من الحقوق بهذا العنوان
وحق السائس بالعلم
لكن هل معنى هذا لما نسقط على هالمقطع الوارد يصير أن أهل البيت عليهم السلام
هم معلموا
بالعباد لكن التساؤل الذي يطرح ليش الإمام عليه السلام ما كفانا المؤمن بدل ما يجيب لفظ كهذا اللفظ يجيب لفظ مباشرة ليش يجيب مفردة ساسة
جيب لنا معلم العباد
وهذا معنى مباشر ويدل على المطلوب ماكو حاجة إلى أن يأتي بلفظ آخر هذا يقول من الفصاحة والبلاغة أن لا يلجأ الإنسان إلى لفظ مغاير إلا إذا أراد أن يلفت إلى لفت ودق في ذلك المعنى يعني صحيح سائس معلم يقول لكن مقتضى الفصاحة والبلاغة الموجودة في هذه الزيارة
إنه هذا المعنى
بحد إضافات شنو هذه الإضافات؟ الإضافات يمكن أن نتعرف عليها
إذا رجعنا إلى استخدامات
العرب لمفردة السادس متى يطلقون هذه الكلمة؟ قالوا يطلقوها على من يتكفل بتدبير شؤون وحاجيات الخيول اللي درب الخيل يتكفل
بطعامها بشرابها برعايتها
بعلاجها بجميع حاجياتها
هذا يعبرون عنه بسادس
يعني هو مو بس معلم لا متكفل بتدبير جميع الحاجيات هل معنى هذا
يختلف عن معنى التعليم بحد ذاته؟
هذا لو أسقطنا على المقطع الوارد يصير المعنى مختلف.
مو أهل البيت فقط معلموا العباد،
لا، بل هم
معلموا ومدبروا شؤون،
يعني تدبير الأمور والتعليم
وكل شيء يدور مدارهم صلوات الله عليه وسلم.
ولهذا من تخرج من مدرسة
أهل البيت عليهم السلام
ومن نهل من علومهم،
شوف أهل البيت أولوه عناية بالغة.
الإمام الهادي عليه السلام يدخل على أحد أصحابه وعنده جملة من بني هاشم ومن غيرهم،
ترى ما شافه ولا الإمام قام
رحمه الله أشار على أنه ناصر لهم
صلوات الله وسلامه عليهم.
صار الإمام يختلي معه بالحديث دون الموجودين،
ما عجبه قد تصرف.
قال وحين احنا سادة بني هاشم والمقربين، قال الإمام يتركنا
ويتوجه إلى هذا.
أبدوا هذول انزعاجهم
إلى الإمام عليه السلام،
قال لهم أتعلمون من هذا؟ هذا اللي أنتم الآن مستنكرين عليه
بما صنعته له،
تعرفوا من هو؟
قالوا لا. قال لهم الإمام هذا عالم ناصر لنا.
هذا ينصر قال لهم تعالي ما أنا الذي، ليس أنا الذي رفعته
وإنما رفعه الجليل جل وعلا،
فقد فضل الذين آمنوا وعلموا على الذين آمنوا فقط بأن رفعهم بدرجة أو بدرجات.
قال بدرجات.
قال أنتم عندكم
إيمان لكن هالإيمان
بدون علم، هذا عنده إيمان وعند فوق الإيمان علم.
والله يفضل الذين آمنوا
وعلموا
بدرجات،
ما بين كم درجة، بدرجة ولا درجتين ولا ثلاث،
لا
جاب نكرة بدرجات،
أن كل حسب علمه.
هذا الوضع اللي كان
الإمام عليه السلام يفعله بين الناس،
والي المدينة ما عجب، كتب كتاب
إلى المتوكل قال لئن كنت تريد من بلاد الحجاز شيئا
فأرسل
علي بن محمد منها.
بالفعل أرسل رسول
يحيى بن هرثمة. يقول أنا لما وصلت ما بينت ليش جاء،
شنو غرضي، شنو حاجتي من المجيء إلى المدينة.
يقول لكن بمجرد أن خرج خبر
أن الإمام الهادي يخرج من المدينة،
يقول ما شفنا إلا أهل المدينة قد ضجوا بالبكاء.
بالعادة رجل يطلع من المدينة
لا هم قيد، لا هم عذاب، لا هم مقتول،
ما تعرضوا إلى لأي شيء،
بس لأن الذي
يطلع من المدينة ضجوا عليه بالبكاء.
تدري ليش أهل المدينة ضجوا بالبكاء؟ متعودين كل من خرج من عند رسول الله يخرج مودة وما يرجع بعد،
من أمير المؤمنين إلى الإمام الهادي
كل من خرج شافوا أمير المؤمنين طلع من المدينة إلى الكوفة بين ليلة وضحاها، وإذا الخبر أن أمير المؤمنين قد قتل في محرابه.
دارت الأيام وإذا الحسين يغادر مدينة جده،
وإذا بعد أيام يأتيهم الخبر أن الحسين ذبح من الوريد إلى الوريد.
لا دارت الأيام الكلام
وجا خبر الكاظم وجا خبر الجواب
والرضا، واليوم بعد الحال يطلع من المدينة.
قالوا بعد هذا إذا طلع ما يرجع من المدينة،
وفعلا
طلع بأبي هو وأمي إلى سر من رآه، وفرض عليه المتوكل إقامة جبرية فيها،
وصار كل ما بين
فترة وفترة يرسل جلاوزته أن هجموا عليه دارا،
أن أحضروه إلى مجلسي،
حتى يوم من الأيام يدعو الإمام إلى مجلسه ويدعو إمامنا إلى الشرب معه. أيوة الله وإماما،
وكم أساء المتوكل وكم عسى المتوكل الأداء، أيطلب منه الشراب والضراب، أيطلب الشرب من الإمام وهو الأحكام، أيطلب الشرب من الإمام
عز إمامة صاحب العصر، أيطلب الشرب من
الإمام
وهو ولي عصمة صاحب النبي والأنوار،
أيطلب الغناء بالأشعار
من صاحب حكمة والأنوار. قاس الإمام من في الوهم وفي القياس،
حتى انتهى الأمر إلى الصديقة،
حتى انتهى الأمر إلى الصديقة، فأظهر الكفر على الحقيقة. كل الرواية حتى شتم الزهراء الفاطر
إلى أن هلك المتوكل،
وجاء من بعده المعتز، فلما تسلم زمام الأمور دس إلى زمامنا ثم القتالى، تغير لون الإمام حتى السيدة جهز الإمام والسيل كفن.
لما رفعوا جنازة الإمام
يقول من حضر إلى تشيع تلك الجنازة، إذا وين الإمام بين الناس ما شافوا إلا رجل من وراء الجنازة حافي القدمين حاسر الراس كاشفا عن صدره، يتأملوا وإذا امرأة قد خرجت من دار الإمام وهي تنادي ماذا لقينا منك يا يوم الاثنين، هذا يوم الشمام ظهرا وقطع ويا وسف من الكف يوم الاثنين تجدد فيه المصيبة هالوين هادي وصارت
حتى منهم أخلوا عامرا أسألك وندعو بمحمد وآل محمد فرج عنا فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو أقرب من ذلك يا كريم اللهم اشف مرضانا فك أسرانا ارحم موتانا لا سيما العلماء والشهداء ولمن مات عليهم